الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 94 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 7 من كتاب النكاح. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن التفسير الشغار من كلام نافع. ساق المصنف الحديث لبيان بعض زيجات المحرمة والممنوعة، ومنها زواج الشغار. فقد اختلف العلماء في مسمى الشغار، فذهب بعضهم إلى أنه كل زواج فيه شر، يعني بحيث يزوجه موليته على أن يزوجه موليته حتى ولو كان بينهما صداقة، ولكن الصحيح أن هذا ليس بالشغار، ولكن فيه مفاسد، لا سيما في بلادنا اليمنية، إذ أن بعض النساء ربما يصلح حالها مع زوجها والأخرى لا يستقيم حالها فيؤدي إلى طلاق الاثنتين. وأما الشغار بالمعنى الشرعي فهو ما فسره نافع، وهو زواج المرأة بغير بالمرأة الأخرى، ويكون بضعها ببضعها بغير مهر بينهما. فقد اختلف العلماء في هذا التفسير، فأضافه كثير منهم إلى مالك، وأضافه كثير إلى نافع، وهو الصواب. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، أي منع وزجر. هذا هو الحديث المرفوع. ثم قوله الشغار، هذا تفسير. قال ابن الأمير رحمه الله: قال القرطبي: تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فهو مقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال، انتهى. وإذ قد ثبت النهي عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل، فذهب الهادوية والشافعي ومالك إلى أنه باطل للنهي عنه، وهو يقتضي البطلان. وللفقهاء خلاف في علل النهي لا نطول به، فكلها أقوال تخمينية. ويظهر من قوله لا صداق بينهما أنه علة النهي، وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح، وبلغوا ما ذكر فيه عملا بعموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ويجاب بأنه خصه النهي. الصحيح فيه التفصيل الذي سبق، ما كان مهر المرأة هو بضع المرأة الأخرى فهو باطل، وما كان قد حدد لكل امرأة مهرا وإنما شرطت بعض الشروط الفاسدة فالنكاح صحيح والشروط باطلة. قوله عن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. والحديث حسن لغيره، ويشهد لهذا الحديث حديث بريدة أن فتاة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها. قالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء ليس للآباء من الأمر شيء. أخرجه ابن ماجه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان اشتراط رضا المرأة، والمقصود بها البالغة سواء كانت بكرا أم ثيبا، إلا أن علامة رضا البكر السكوت، وهذا ليس على إطلاقه، فقد تتكلم بعض النساء بإرادة الزواج لا سيما في هذه الأيام. وكذلك الثيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والأيم أحق بنفسها. وأما إذا كانت صغيرة دون البلوغ فالصحيح صحة النكاح ولو لم ترضى. وأما قول من قال بأنها تخير بعد البلوغ فهو قول باطل، وفيه رفع القضايا إلى إمام المسلمين وإلى القضاة، حتى وإن كان المشكو به أب أو نحو ذلك. وفيه أن بعض العقود التي تقوم على الرضا يخير فيها صاحبها، إن رضيها تم العقد وإن لم يرضى فسخ العقد، كحال كثير من البيوع. لو باع رجل مال رجل آخر العقد باطل إذا لم يرضى صاحب المال، أما إذا قال صاحب المال قد أجزت بيعه فالعقد صحيح. قال: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، والحديث ضعيف كما ترى. فالحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة كما صرح العلماء. وأما الحكم في المسألة فليس على إطلاقه، إن كان المزوج لها الولي الأدنى مع الولي الأعلى فيقدم الولي الأعلى، كان يكون عقد بها أب أو أخ، أب وأخ، أو عقد بها أخ وعم، فيقدم الأب في حال الأب والأخ ويقدم الأخ في حال الأخ والعم، أو عقد بها ابن وأخ فيقدم عقد الابن، فليس على إطلاقه أنها للأول منهما، لأن بعض الأولياء يشترط فيه رضا الولي الآخر. قال: والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين وكان العقد مرتبطا أنها للأول مترتبا أنها للأول منهما سواء دخل بها الثاني أو لا، أما إذا دخل بها عالما فإجماع أنه زنى وأنها للأول، وكذلك إذا دخل بها جاهلا إلا أنه لا حد عليه للجهل، فإن وقع العقدان في وقت واحد بطلا، وكذلك إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلان، إلا أنهما إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت بسبقه، إذا الحق عليها فإقرارها صحيح، وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة. وهذه الحالة قد تقع في حالة المشاحة بين الأولياء، وإلا في الأصل أن المرأة تخطب من وليها الأعلى ثم الأعلى، ولا يذهب إلى الأدنى إلا في عدم وجود غيره. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهلي فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. وهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى تحسينه، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، والصحيح أنه ضعيف، فالحديث ضعيف ولا تقوم به حجة. ومع ذلك من ذهب إلى تصحيحه ذهب إلى التفريق بين العبد وبين زوجته إذا لم يرضى السيد. قال: ورواه من حديث ابن عمر موقوفا، وأنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقد نكاحه وضربه الحد. والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وحكمه حكم الزنا عند الجمهور. الحديث ضعيف. قال: وممن أبطل هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال مالك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جاز وإن أبطله بطل، وعند الشافعي يثبت النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوفا على إجازة الولي انتهى. وقول الشافعي أقرب، أنه إذا عقد لعبد بدون إذن سيده فالعقد صحيح، إلا إذا ألزمه سيده بفراقها يلزمه الطاعة. مفهوم يا أخوة؟ الهم جمهور ذهبوا إلى أن العقد باطل من أصله، بل ذهب بعضهم إلى أنه زنا، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي أن العقد صحيح، فإذا أقره سيده مضى فيه، وإذا قال له سيده لابد أن تفارقها فارقها طاعة لسيده. قال: والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وحكمه حكم الزنا عند الجمهور، إلى أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم ويلحق به النسب. وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح، لأن النكاح عنده فرض عين لا يفتقر إلى إذن السيد، وكأنه لم يثبت لديه الحديث. أما الحديث فهو ضعيف. وقال الإمام يحيى: إن العقد باطل لا يكون له حكم الزنا هنا ولو كان عالما بالتحريم، لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد، وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده؟ فقال الناصر والشافعي: لا ينفذ بالإجازة، لأنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاهر. وأجيب بأن المراد إذ لم تحصل الإجازة، إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف أصلا، والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس بزان حقيقة. هذه المسألة أيضا مختلف فيها، هل لفظة عاهر قذف صريح؟ فهي عند الحنابلة قذف صريح، فلذلك في هذه الأيام لما أطلقها محمد بن هادي المدخلي على رجل هولندي أو بلجيكي يقال له أبو أيوب، كانت قد قضت المحكمة بجلده على هذا. والذي يظهر أن لفظة عاهر قد تطلق ويراد بها الزاني، وتطلق ويراد بها الفاسق العاصي أو نحو ذلك، والحدود تدرأ بالشبهات. فمثل هذا الحال لا يقال بأنه يجلد، لأنها قد تحتمل أنه أراد بها القذف صراحة، ويحتمل أنه أراد بها السب بأنه رجل فاسق ونحو ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وهذا الحديث ساقه المصنف لبيان الحرمة المؤقتة، فقد قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فهذه هن المحرمات. وأما الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فحرمت بالسنة، والعلة في التحريم حتى لا يؤدي إلى قطيعة الرحم بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها. وأما بالنسبة لزواج المرأة وابنة عمها أو المرأة وابنة خالها فهذا لا محذور فيه. فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر، قال الشافعي: يحرم الجمع بين من ذكر، وهو قول من لقيته من المفتين، لا خلاف بينهم في ذلك، مثله قال الترمذي وقال ابن المنذر. لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، ونقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. الآية قيل: ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر، لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد، إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور، والمشهور له حكم القطع لا سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالمخالف. والعجب أن رجلا من الصوفية في بيت الفقيه أفتى رجلا بزواج أم زوجته بعد وفاتها، وقال إنما حرم القرآن الجمع بينهن، وهذا فهم سقيم يخالف إجماع المسلمين. فالقاعدة على أن العقد بالبنات يحرم الأمهات، بمجرد ما يعقد للرجل بابنته تحرم أمها وجداتها، والدخول على الأمهات يحرم البنات، لأن القرآن يعني جاء بهذا القيد: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلذلك قال العلماء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فننصح المسلمين بعدم الالتفات إلى مثل هذه الفتاوى النابية التي لا تقوم على ماذا؟ على دليل لا من الكتاب ولا من السنة، والله المستعان. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم، وفي رواية: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وفي إسناده: فليح بن سليمان، فيه ضعف عبد الجبار بن نبي بن وهب مجهول. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ساق المصنف هذه الأحاديث الثلاثة لبيان أنه يحرم على المحرم أن يخطب أو يعقد في حال ذلك، أو حتى يجامع زوجته، يمنع من جميع هذه الثلاثة الأشياء. إلا أنه ساق حديث ابن عباس ليجمع بينه وبين حديث ميمونة، لأن ابن عباس يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، والحديث متفق عليه. لكن ميمونة وهي صاحبة القصة، وهكذا الوسيط الذي بين ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال ابن الأمير رحمه الله: الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة ابن عباس رضي الله عنه لغيره. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلبت الحجة من غيرهما. وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد انتهى. وقال الأثرم: قلت لأحمد إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس؟ أي مع صحته؟ قال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال، انتهى. يريد بقول ميمونة ما رواه عنها مسلم. قال: وقد تؤول حديث ابن عباس رضي الله عنه بأن معناه هو محرم، أي داخل في الحرم أو في الأشهر الحرم. جزم بهذا التأويل ابن حبان في صحيحه، وهو تأويل بعيد لا تساعد عليه ألفاظ الأحاديث، وقد تقدم الكلام في هذا في الحج. الشاهد أنه تزوجها وهو حلال، ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن خطبة الحاج وعن عقد النكاح له، ثم يذهب هو ويفعل ذلك. ثم إذا قدر ولم نستطع الجمع بين الأحاديث، فحديث ميمونة مقدم لأنها صاحبة القصة، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها. وبالإجماع أن المحرم لا يجوز له أن يأتي أهله، فإذن يقدم حديث ميمونة مع حديث عثمان رضي الله عنه على حديث ابن عباس رضي الله عنه. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.